نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في أمثال سليمان الحكيم. هذه الأمثال هي جزء من الكتاب المقدس، كتبت بوحي إلهي ولنا فيها دروس ثمينة. في هذه المرة سأقتبس لك أيها المستمع العزيز ولك أيتها المستمعة العزيزة من الفصل الثاني عشر والثالث عشر، وأول آية سأقتبسها هي هذه: المرأة الفاضلة تاج لزوجها، أما المخزية فكنخر في عظامه. المرأة الفاضلة تاج لبعلها. لا شك أن الزوجة الفاضلة تفرح قلب زوجها. المرأة الفاضلة كتاج للزوج. والكتاب المقدس يعلمنا كثيرا عن العلاقة بين الزوج والزوجة، يهتم بهذا الأمر لأنه يهتم بأمر العائلة، فيعلمنا أن الرجل يجب أن يحب امرأته محبة شديدة، يحبها كنفسه ويعتني بها، فهو كما يعتني بجسده يجب أن يعتني بزوجته. والمرأة تحترم رجلها. المرأة الفاضلة هي المرأة الحكيمة، المرأة التي أخلاقها أخلاق حسنة. المرأة الفاضلة تاج لبعلها. في الحقيقة أن آخر فصل في سفر الأمثال هذا معظمه عن المرأة الفاضلة. يقول في هذا الفصل: امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها، وأنها تصنع له خيرا كل أيام حياتها. المرأة الفاضلة هي كنز ثمين. ونصيحتي للشباب قبل أن يتزوجوا أن يتأكدوا أنهم يتزوجون لا على أساس الجمال الخارجي، لأن آخر سفر الأمثال يقول: الحسن غش والجمال باطل، وأما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. والآية التي اقتبستها لك في هذه المرة هي: المرأة الفاضلة تاج لزوجها. هذه طبعا حقيقة يعرفها كل من تزوج. إذا كان الرب قد أحسن إليه بزوجة فاضلة فهو سعيد لذلك، ولكن أقول أنه إذا كان الرجل غير سعيد مع زوجته، فلو أصلح تعامله معها، لو جعل تعامله معها تعامل طيب حسن يظهر لها المحبة والرفق والحنان والعناية، فإنها بذلك تصبح سعيدة، ومن السهل لها أن تحترمه وأن تعمل له خيرا كل أيام حياتها. من هنا نرى أهمية الزواج السليم. كثيرون يستعجلون في الزواج، وأحيانا يبنون اختيارهم على أسس غير سليمة، فالرجل قد يفكر فقط في الجمال، والمرأة قد تفكر فقط في جسده، هل هو بطل أم هو ضعيف هزيل، هل هو غني أم لا. ولكن هناك ما هو أهم من هذا كله، وهو الحكمة والتقوى، الأخلاق التي ترضي الله. تذكروا هذه الكلمات الثمينة: المرأة الفاضلة تاج لزوجها. والآن نأتي إلى آية أخرى، هي الآية العاشرة. يقول: الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. هنا مقارنة بين الصديق والشرير. الشرير حتى حين يظهر الرحمة فتجد معها قسوة. الشرير لا يعرف الرحمة بمعناها الحقيقي، ولكن الصديق يظهر رحمته للجميع حتى للبهيمة. فلا تجد صديقا مثلا يمسك حجارة ليرميها على الكلب، لا، لأن عنده رحمة شفقة. إن الله خلق الإنسان وخلق الكائنات الأخرى على هذه الأرض، وأعطى الإنسان حق التسلط وأيضا مسؤولية العناية بالمخلوقات الأخرى على هذه الأرض. فلذلك يجب أن يكون الصديق المؤمن الرجل التقي رحيما حتى مع بهائمه، سواء كان عنده ثور، بقرة، عجل، خروف، يظهر الرحمة لأنها صفة من صفات الصديق. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. الحقيقة أن هذه العبارة تعجبني لأنها تدل على وجود عامل في الإنسان لا يطلب به إعجاب الناس، فهو حين يرحم بهيمته هذا لأن قلبه مملوء بالرحمة. ومن يدرك رحمة الله له وكيف أن الله أحسن إليه يصبح إنسانا رحيما. سأقتبس لك الآن من الفصل الثالث عشر، الآية الأولى تقول: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. في طبيعتنا البشرية لا نحب الانتقاد أو التوبيخ أو أن يقول لنا أحد أنت أخطأت في هذا أو في ذاك، ولكن الأب الصالح يدرك مسؤوليته من نحو ابنه، فإذا وجد ابنه يعمل خطأ يؤدبه، وإذا كان الابن حكيما يقبل هذا التأديب. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، لكن المستهزئ، والاستهزاء نوع من الجهل والحماقة، المستهزئ لا يريد أن يسمع أي انتقاد. كثيرون من الناس حساسون جدا ضد أي انتقاد، ونحن يجب أن لا تكون عندنا عادة انتقاد الآخرين، ليس هذا هو المقصود، ولكن هناك مسؤولية، فالأب مسؤول عن أن يخبر ابنه بأخطائه، والابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. ولكن إذا كان ابنا مستهزئا مستهترا لا يبالي، فهو لا يريد أن يسمع أي توبيخ. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. الانتهار هو الانتقاد، التوبيخ. هذه حقيقة يجب أن نتذكرها وتظهر لنا مسؤولية الآباء نحو أولادهم، ويجب أن يعملوا هذا بحكمة. ففي الرسالة إلى المؤمنين في أفسس يقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم في تأديب الرب وإنذاره، علموهم وصايا الرب. على الأب أن يعلم ابنه أن لا يكذب، وابنته أيضا طبعا. وما يقال عن الأب يقال عن الأم. الآباء والأمهات عليهم أن يصلحوا أخطاء أولادهم بروح المحبة. أيها الآباء، ربوا أولادكم في تأديب الرب وإنذاره، أي بحسب وصايا الرب. وتعرف وصايا الرب من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعلمك الوصايا السليمة التي يجب أن تزرعها في أولادك، ويعلم الصغار أن يحترموا والديهم وأن يقبلوا منهم النصائح والتصحيح لأخطائهم. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. والآن سأقتبس لكم آية أخرى في هذا الفصل الثالث عشر، وهي تتعلق بأمر مهم في هذه الحياة، وهو نوع الأصدقاء، الأصحاب. فيقول في الآية العشرين من الفصل الثالث عشر: المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. المساير الحكماء يصير حكيما، أي من يصاحب الحكماء يصبح حكيما، لأن العشرة لها تأثير كبير، لها تأثير عظيم في حياة الإنسان. كثيرون من الشباب قالوا أنهم في بداءة حياتهم في بيوتهم تعلموا الصلاح، ولكن بعدما ذهبوا إلى المدارس ووصلوا إلى سن البلوغ مثلا، ابتدأوا يختلطون بأشرار، وصحبة الأشرار دمرت أخلاقهم. لذلك كن حريصا، من هم أصدقاؤك؟ من هم الذين تحب أن تسير معهم وتذهب معهم إلى أماكن أو تقضي معهم وقتا. كن حريصا في اختيار الأصدقاء، كوني حريصة في اختيار صديقاتك. المساير الحكماء يصير حكيما، والرفيق الجهال يضر. الذي يرافق الجهال، وكما شرحت لا يعني بالجهال أي شيء بخصوص درجة الدراسة، وإنما من يتصرف بجهل، من يعيش في الخطيئة، من يسعى وراء الشهوات، من يكذب ويغش، من يذهب إلى أماكن رديئة، هؤلاء هم الجهال في نظر الله، الذين لا يعرفون الله. الكتاب المقدس يقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. فقد يكون خريج الجامعات ولكنه ينكر وجود الله، فهو جاهل. كل من يحترم الرب هذا هو دليل الحكمة، وكل من لا يبالي هو جاهل. إذن تذكروا هذه العبارة، ربما تريدون أن تكتبوها. هي الآية 20 من الفصل 13 من أمثال سليمان، سفر الأمثال. سأقرأها الآن ببطء. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. ذكرنا في المرات الماضية أن بدء الحكمة هو مخافة الرب. لن تكون هناك حكمة حقيقية بدون أن تكون لك صلة حقيقية قوية مع الله. كثيرون يندهشون من هذا التعبير، ولكن الحقيقة هي أن كثيرين قالوا: كنا نحاول أن نعرف الله عن طريق القيام بفرائض دينية وأعمال خيرية، ولكن ما زلنا بعيدين عنه. لن تعرف الله إلا إذا آمنت بيسوع المسيح الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إن كان عندكم أي سؤال بخصوص هذه النقطة الجوهرية، الحكمة تبدأ حين تعرف يسوع المسيح مخلصا شخصيا لك، اكتبوا لنا بهذا الخصوص. كذلك يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراستنا في سلسلة اقتباسات من أمثال سليمان الحكيم، ونقدم لكم بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.